بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 147. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من ذي الحجة 1413 هجري الموافق 24 من الشهر الخامس 1993 ميلادي.
المية هيك بقوة، لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من هالحنفية هاي مش ماء طبيعي مكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركتها لزوجتي.
سخونة
لا تطاق،
لا تطاق.
تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوي من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وفرخت. انا شو سويت؟ حبيت الحوض نصفه ماء حار ثم خلطته بالماء البارد لدرجة انه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة انه طخته.
علاج النحي العلاجي،
بس مش بس نحي علاجي، هذه فيها ذكاء اخصائي القلب ما عملوها شيء.
شوف جزاك الله خير، هي طلب قلبه تذكرتني. الله يجزيك خير فعلا. صار تعمل هيك بيدا
والله يا شيخ،
الله المستعان. بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما.
شيخ في حمى تعرف او سمعت فيها اللي هي الحمى السوري
اللي بيد اليهود؟
هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى.
موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الاردنيه.
هنا
بلسم، نعم
بلسم.
هذا خلط، ما هو الشيخ مروح شليها في نفس الفندق، وهذا في برك عامة
مقسم فيها. أظنهم شيخ يأظنهم حقا يعني معدنية لم تقز ما يقول ما وصلتها أيدي الناس وعبث الناس.
أي نعم،
يعني الماء
نقي
جيد. الأرض اللي فيه اللي خارج منها هي أرض كبريتية وفيها مواد أخرى شافية بإذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة،
رحت أنا والأخ علي عليها.
هذه شيخي أنا نزلتها لأني أنا زرت هذه المنطقة، صحية جدا يا شيخي، ما بتأذي يعني. المية ليست حارة جدا والفائدة منها متوخاة
ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟
لا بلش استاذ،
بلش
لسه قبل ايام جاءوا ناس زاروا
وضيعوا
بدون ما في
تسجيل كلامك. الدكتور خير حامد قبل حوالي 22 يوم اجوا باليابان خبراء بالمياه وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي، طلعت نتيجة زي ما تفضلت إني حمامات عفرة درجة أولى، أفضل زي ما تفضلت أنت، درجة ثانية حمامات معين، درجة ثالثة اللي هي حمامات
الأردنية تبع إربيل.
الأولى عفرة طلعت
الشمالية توجيه عليها. الشمالية جمال فيس، يعني في دخلت الغرفة الخاصة، الغرفة الخاصة الحنفية تبعتها بشكل حاطين تنتين حار وبارد، بس الحار والبارد بالنفس المعدني، وبعدين رشتها جاي من الجبل المخير المطور من الجبل لأنه جبل
العصابة بريتية شديدة
يعني فعلا
سيئة لي.
جدا
البيض الفاسد
وهي وبعدين فعلا تشعر فيها في جسم انه بتعمل التراخي وبعدين بتعطيها زي ما صدر الشيخ والبركة قدر الغرفة هاي وهذه على حسابك وبتفتحها انت حسن
يا سيدي شيخ لا بفهم في كل شيء
والله والتجارب فعلا ولا هلينا صراحه احسن شيء
كنت عدت اهلا وليلا قبيل القدوم على العين والعين حقه الان في دلائل على انه مثلا الاصابه بالعين تدوم طويلا يعني هل اثر العين يبقى لمده طويله ام انه يعني عارض ام ماذا يعني ما الأكثر شيوعا
يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين هل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا
نعم.
هذا هو السؤال والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال
الحديث صحيح
يصيب
يسبق القدر
لزوجة
العين
ليش هذا سؤاله
سؤالي انه يعني ما الوارد والاكثر شيوعا في المدة اللي ممكن العين تبقى فاعلة في اصابتها يعني واحد يصيب في العين يعني الى اي مدى شو من التجارب السابقة قديش بالطب تضل حتى تنفك لوحدها او
يعني رجل شخص أصيب بعين والإصابة واضحة فكم يمكن أن يبقى أثر هذه الإصابة الجواب لا أدري لأنه ما مر عليه شيء من هذا
هل يا ترى هناك علاج لمن أصيب بالعين يعني بمعنى آخر أن يقرأ عليه شيء فيخفف عليه
هذا موجود في السنة
بالتالي تأثيرها ما بنعرفه بس العلاج موجود شيخي
موجود لكن يشترط معرفة العائن
نعم يا سيدي كلام صحيح هذا اللي ما حضرني انه شافوا من هو العائن وبالتالي
العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين من الصائب بالعين وتمسح أطراف ثياب المعان المصاب بالعين أقول يكلف العائن بأن يتوضأ
العائن الذي أصاب بالعين
ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ أي الوضوء الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين هذا الماء لا يراق يحتفظ في وعاء ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب الذي لابسه المصاب بالعين
بطانة
من الداخل وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام
مع أذكار معينة رقية معينة
لا الأذكار تنفع قبل الإصابة
أما
نعم في موطأ بارك
نعم طيب يا سيدي إذا كان يعني الآن اشترط أو الحقيقة أنت قلت أنه يجب أن يكون العائن معروف لنفرض أن العائن مشكوك في أمره وتم هذا الأمر يعني أعتقد والله أعلم أنه لا ضير يعني هو لن يكون هناك شفاء ولكن لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات العملية
ما في ضير هنا في ناحيتين احداهما تتعلق باهل المعان والأخرى تتعلق بالعائن ولا أقول بآله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله يحسن. والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال هل يعني كل دواء يجب تعاطيه وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي، فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير
هذا
الواجب هذا مستحب أحسن. القسم الثاني لا يشرع وهو الذي ظن شفائي به مرجوح لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذا وهذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوف فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نجيب بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك هذه مشكلة تتعلق بالعائن، قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأنه هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح.
هل يجزى سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟
كل الأطراف
الظاهر أنه نفس الماء، نفس ماء اللي تساقط من بدنه.
بس يعني إذا كان جزء منه لا يحدث.
لا يكفي.
شيخي تماما بالنسبة للعلاج، شيخي إذا استوصلتم فاغتسلوا.
أي نعم.
ذكرتم هذا في الجامع.
هذا صحيح.
فهنا الغسل يؤخذ فيه من أجل الثوب أم من أجل الاغتسال كذلك؟
من أجل إيش الثوب أو إيش؟
أو الاغتسال أن يغتسل به العائن.
لا ما أظن فيه الاغتسال.
إذن نفس الشيء ينضح
على الثياب. نعم
يعني الثياب خلقون مثلا الملابس الداخلية
من الداخل
يعني من الداخل
هذه بيتصل بالبدن
يعني نبلهم كلهم ولا جزء منه؟
لا جزء منه الأمامي
الأطراف.
أي نعم
أطراف كمان العلاقة
ما فيها التفاصيل هذه كلها
لو دشتشناهم ولبسناهم
الله أعلم.
واحد شيخي
هذه فجأة كانت؟
نعم سيدي لما نورمت فجأة
الله.
ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي
مبارك عليك.
ف
فأنا ماشي بالسيارة شيخي واحد طلع صوت إيش عجيب حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت بالدعاء لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك.
شو الحكي
يعني؟ اي والله جديد السيارة فولفو يعني مش سيارة
جديدة
جديدة ابدا برقتها
الله. هذه
هذا الجير بالمرة شيخي
قصة تحكى هذه.
ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة برجلي مضبوط ظهرت يعني ورق.
هذا بضمه أنا كمثال جديد لمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا، لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش، هذا والحمد لله شره في عينه محصور في صياد العنب. لكن شيء الآن هذا ذكرني، كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عندنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية، يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن، كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي أبدا، محصور البيت. لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة في أشجار في عنب في تين إلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع، فيقول هذا صاحب الأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفاحل إلى آخره، الله أكبر، مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين، شيء لا يصدق. لكن أنا إذا حكيت أنت
الله أكبر شيخي، بس حقيقة أنا دعيت الدعاء بذرع العين تخفيف الضرر، ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك هذا طلع في إيدي شيخي
عجيب.
أبدا والله أبدا.
طيب هذول الميكانيكية اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعليل؟
قالوا لي فلت الجير ممسك من
دحي. فهمت، لكن هل هذا من عادي ولا
مش من عادي شيخي؟ ابدا صح. بعدين رجلي شيخي ثاني نفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطه نفس اليوم نفس الليله شيخي، حطيت السيارة هذا الجير أبدا هي جديدة
يعني السيارة ما ركبت
بعد ما ركبت شيخي
من أخذها لحد
أما العين الشيخي اللي يتفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها أبدا.
الله أكبر الله أكبر.
صياد صياد عنب شيخي صياد عنب
شيخنا في الآن عائلة موجودة في معان تذكروا هذا عنها عائلة يعني وراث الآن موجودين بقول إذا نظرت للصخرة كان وكان لهم أصبح فيها.
الله طيب يا دكتور بالمناسبة هذه يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من كلمة منقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان معروف أشهر من نار على علم،
أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث، فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لا معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان، قال له يا بني ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر. أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب، وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ. أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشف.
شيخ، هل يا ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب المرض؟ يعني إذا ما كان الاستعادة بالطريقة اللي وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف. مثلا أنا لما شفته فرشت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين لامة من كل شيطان وهم، هيك حكيت أنا أذكر ذلك.
نعم نعم، بس
هذه ليست من،
لا حتى لو قلت ما ذكرت آنفا من إحدى التعويذتين
يكون أفضل.
لا نعم. أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء. نعم. وش عند الحادثة؟
فهمت عليك شيخي. إذا هي في الأصل بها عند الخروج من الصلاة.
كان إيش معنى التعويذة؟
يعني الله
أتابع هذا، هل ممكن أن نقول بأن تنتهي بانتهاء أخذه بالرقية؟ مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هاي نوع من أنواع الرقية. مع ضمنا لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمقها رجل وأخذت عينها تدمع ووضعت تميمة، فلما رأى ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان، أنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال إنما ذاك الشيطان الحديث، إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلتيه يعني لشافاك الله، فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي.
هي الرقية. هي الرقية بعد الإصابة.
بعد الإصابة.
إيه، لكن نحن نحكي عن التعويذة قبل الإصابة.
أقصد المتابع للأول، وهو أن نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين.
نعم، كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح يعني لا إشكال فيه، لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين، فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأنه هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعته. أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا.
أنا واضح الحمد لله صراحة مساء على هذا الدعاء، لكن كثير من المرات يعني مش أول ما بصحى حقيقة، بعد ما أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو به في السجود، فهل هذا جائز؟
كيف سويت؟
يعني بتذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات.
طيب،
فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو إني أدعو هذا الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب.
كويس.
فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذر ووقف بالصلاة بتذكر إني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبق الخيرات. فأدعو بهذا الدعاء في السجود.
في السجود.
جائز.
جائز.
ورفعت صلاة المغرب صلاة المغرب ودعا بهذا الدعاء
جائز
على اعتبار شيخنا انه دعاء بالسجود ولا على اعتبار انه تعويذة المساء انا والصباح
بالاعتبارين تعويذة المساء في اي وقت من المساء لكن التعويذة هو دعاء السجود كما نعلم جميعا فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم فهنا في فضيلتان فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا فضيلة خاصة وهو السجود نعم
لو التزمه
لا معروف موضوع الالتزام
أحيانا
نعم
أحيانا
نعم
لا والله
أنا أصبر
قبل ما أخذ الأسئلة يعني أنا مثلا هذا الدعاء الاستعاذة هاي أنا في كل صلاة يعني بعد يعني
لا لا يعني من أقسام البدع تخصيص إن الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة النص العام ينبغي أن يبقى على عمومه والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق هذه قاعدة مهمة جدا لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية أساس كل البدعة الإضافية هو التزام ما لا يلزم أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا لا هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره أدخل في الشرع ما ليس منه وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة اقرأوا قل والله أحد 1000 مرة طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله لكن ما جاء قيده بهذا العدد فمن أين جئتم من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة والتي هي عاصمة ظهر المبتدعة قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل هناك حلقة أمامها رجل هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق يقول من حوله احمدوا كذا سبحوا كذا كبروا كذا فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما في شيء حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير وصحيح المبتدع هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره فكان جواب المسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم. فكان جواب ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الناروان، يعني صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الشاهد ده مش عم يسوي مثل ما قالوا، حصل عنده بالتسبيح والتكفير والتحميد. إذن هن أخذوا ما كان له أصل مطلق في الشراء فقيدوه، فأنكر عليه ابن مسعود هذا القيد. لهذا
هي اسم، يعني احنا في واحد تعود اذا نسي ان يسمي تقول بسم الله.
نعم
زي
اوله واخره. نعم لا بس حاجه
وحاط بنص بسم الله، بسم الله في اوله وفي
اخره. انا ما انتبهت للفرق بين النصين فارجو الاعاده.
القديم الذي نستعمله دائما وأظن أنه جاء ثلاثة، بسم الله أوله وآخره. نص الموروث الكتاب على الحلبي بسم الله، بسم الله في أوله وفي آخره.
أيوة يعني بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره.
صح هذا الشيخ الأولاني، بسم الله أوله. أوله.
المقصود أنا فعلا اللي بحفظه هو هذا أوله، أما في أوله ما أذكره، لكن لا أستطيع أن أنفيه إلا بعد دراسة فاحصة، وليس هكذا فقط بل وبعد دراسة خاصة. يعني ما الفرق؟ مثل الباحث الحقيقة كمثل الطبيب. الطبيب يفحص مريضا لمرض يشكوه، لكن هو قد يكون مصاب بأمراض أخرى، فهو بطبيعة الحال لا ينتبه لها إلا إذا وجه إليها، إما بطلب من المريض على اعتبار أنه إنسان مكلف، أو بحرص شديد منه لفحص هذا المريض. كذلك العلم في نقد الحديث تماما. أنا مثلا همي الأول هو أن أعرف أن هذا الحديث صحيح ولا لا، حتى ما نقع في مشكلة القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. لكن يا ترى هل هو أوله وآخره أم في أوله ولا في آخره؟ هذه بدها كما قلت دراسة فاحصة وخاصة، أي خاصة من أجل هذه النقطة بالذات. وذلك لأن الروايات كثيرا ما تختلف، تختلف في ألفاظها، وحينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة خاصة نشوف أنه أصح هي ولا هي. بعدين إذا طلع معنا في النتيجة
هي أصح من هي، لكن هذه الثانية صحيحة أيضا. لا لا لا، أقصد في روايتها رواية، لكن هنا أردت أن أقول تفصيلا. وهو قد يكون هذا الصحيح الثاني في النتيجة بيطلع غير صحيح، ويسمى في لغة المحدثين بالحديث الشاذ. مثلا إذا قصة أو حديث ما مقطوع بأنه لم يتكرر، وكان عندنا روايتان، واحدة أصح من الأخرى والأخرى صحيحة، بتصير الصحيحة ضعيفة، لأن هذيك أرجح من هذه. أما إذا كانت قصة أو الدعاء تكرر من الرسول، فممكن المرة يقول هيك مرة يكون يقول هيك، إذا بنقول هذا أصح وهذا صحيح وكلام جاهز. من أجل هذا نقول تحتاج إلى دراسة فاحصة وخاصة. فاحصة نعرف أن الرواية الثانية في أولي وآخري صحيحة أم لا، فإذا كانت ضعيفة خلصنا منها، وإذا كانت صحيحة نشوف هل هي من قبيل النوع الأول اللي ما تكرر، ولا من قبيل النوع الثاني الذي تكرر. أذكر مثالا كيف يمكن معرفة تكرر أو لم يتكرر. حجة الرسول مرة واحدة حج، إذن إذا جاء فيها أوراد وأذكار مضطربة أن الرسول كان يقول كذا وكان يقول كذا، وفي اختلاف وفي المكان الواحد، معناها الرواية الثانية الصحيحة بتكون شاذة. منها مثلا وهي أوضح، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس، كسفت الشمس في عهد الرسول عليه السلام مرة واحدة، وصلى مرة واحدة، لكن من عجائب ما وقع أنه اختلف الرواة، وبالأسانيد الصحيحة مش الضعيفة. اتفقت الرواية كلها أن الصلاة كانت ركعتين كصلاة الفجر، لكن بعضها قالت كصلاة الفجر، ما بدأ تبقى تفصيل معروف صلاة الفجر، بعضها قالت لكن في كل ركعة ركوعا، بعضها قالت في كل ركعة ثلاث ركوعات، بعضها أربعة بعضها خمسة، وهي صلاة واحدة. هنا بقى الباحث بنصب بحثه بصورة خاصة أنه يعرف هل صحيح ركوع واحد كصلاة الفجر، ولا ركوعين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة. حينئذ إذا تعرى عن العصبية المذهبية، حنفي بيقول مثل صلاة الفجر، شافعي بيقول لا ركوعين، محدث لا يفحص هذا صحيح هذا أصح، بيقول خمس ركعات أكثر ما ورد، وزيادة ثقة مقبولة. هذا ما بيتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بيطلع معه أن كل الروايات شاذة إلا التي تقول في كل ركعة ركوعا. هذا مثال أوضح بمثال أوراد في الحج، لأن الحج ما تكرر إلا مرة واحدة، لكن هذه قضية مجسمة واضحة جدا. كيف يقع هذا الخلاف؟ وقع إما وهما من الراوي الأول،
من الراوي الأول الصحابي، وإما من تحت ممن دونه من التابعي أو تابع التابعي، وهكذا دواليه. وهذا النوع من دقائق علوم الحديث التي يجهلها خاصة العلماء فضلا عن عامة العلماء فضلا عن عامة الأمة. مثلا الرسول تزوج ميمونة، ميمونة إحدى زوجات الرسول، طبعا زوجها مرة واحدة. روايتان، رواية بتقول تزوجها وهو حلال، ورواية بتقول تزوجها وهو محرم. لا يمكن أن يقال هذا صحيح وهذا صحيح. مع هذا البحث الفاحص الدقيق، ومع كون رواية تزوجها ومحرم في الصحيحين، الرواية مرجوحة وهي في الصحيحين، والرواية التي خارج الصحيحين هي الراجحة. لما؟ لأنه إسناد صحيح، وهذه إسناد صحيح، لكن إسناد هذه تعود إلى صاحبة العلاقة نفسها وهي ميمونة، تقول عن نفسها تزوجني رسول الله ونحن حلال. والراوي الذي روى وهما محرمان هو ابن عباس، ابن عم الرسول، عباس ابن عبد المطلب، لكن كان صغيرا، كان يمكن مش بينتبه شو معنى حرام حلال، كان ممكن يعني هذا إذا كان ما في وهم من نوع آخر. فرجح العلماء المحققون من ابن تيمية، ابن قيم الجوزي، ابن عبد البر الأندلسي إلى آخره، أن الرواية الراجحة هي أنه تزوجها وهما حلال. فهذا النوع من الترجيح هو الذي ينبغي أن تدرس هذه الرواية، أنه هل هو بسم الله أوله وآخره، أم بسم الله في أوله أو في آخره. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله في أيام قريبة. بسم الله. وعجوا يا أخواننا حتى نريح الدكتور، لأن الحقيقة نحن أكلين همه فبدنا راحته. بسم الله.